بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماعه للعلم. ثم أجاب عن هذه الترجمة بما أورد تحتها، أورد حديث عبد الله بن عباس وحديث محمود بن الربيع. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك الأصبحي، وهو ابن أخت مالك بن أنس. قال: حدثني مالك، وهو ابن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب، وهو عبد الله، وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر القرشي، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة، هو أخو عون ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. والمراد بالفقهاء السبعة أي فقهاء المدينة، من شهر منهم بالفقه هذا أحدهم، وهم مجموعون في قول الشاعر: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، وخارجة بن زيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم في الباب الذي قبله أنه قال: اللهم علمه الكتاب، فكان آية في التفسير. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. والحديث رواه مسلم. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، والحمار هو الذكر، والأتان هي أنثى الحمار، ويقال للأنثى حمارة، لكن هذا شاذ. قال الحافظ: وقد شذ حمارة في الأنثى، حكاه في الصحاح. وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها، يقال إتان، لكن الصواب أن يقال أتان، وهي أنثى الحمار. قال: وشذ كسرها كما حكاه الصاغاني، هي الأنثى من الحمير، وربما قالوا لأنثى أتانه، حكاه يونس وأنكره غيره، فجاء في الرواية على اللغة الفصحى أي أتان، في بعضها أتان وفي بعضها حمار أتان. وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل، يعني أتان نعت للحمار أو بدل. وروي بالإضافة حمار أتان. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة، لأنهن أشرف، أي من الحمار من الأتان، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي. نعم، تقطع صلاة الرجل الحمار، والمرأة في بعضها المرأة الحائض، والكلب الأسود لأنه شيطان. قال في الحديث: وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، أي قارب البلوغ. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه تحمل هذا الحديث ورواه، وكان حين تحمله مناهزا للاحتلام، مناهزا للاحتلام. وسيأتي القول الراجح في هذه المسألة، متى يصح سماع الصغير وتصح روايته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، قال بعضهم إلى غير جدار أي إلى غير سترة، قاله الشافعي، قال الحافظ: وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب ليس لشيء يستره. لو كانت هذه الزيادة صحيحة كانت نصا في هذا، إلا أن هذه الزيادة فيها كلام إلا غير شيء يستره، ليس لشيء يستره. وأكثر الرواة رووا الحديث ولم يتعرضوا لذكر السترة، أكثر الرواة رووا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما ولم يذكروا ما يتعلق بالسترة، أنه صلى لغير جدار أو غير ذلك، ساقوا الحديث دون أن يتعرضوا لهذه المسألة، أكثر الرواة على هذا. فيحتمل قوله إلى غير جدار أنه كأنه استتر شيئا آخر غير جدار، فقد نقل أنه كان يصلي إلى الدابة وإلى بعض إلى شخص يستر من الناس، وكان إذا أراد سفرا حملت له العنزة فيغرزها بين يديه ويصلي إليها. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدن منها، للشيطان يقطع عليه صلاته. فلا بد من جمع الأدلة في هذه المسألة، والذي يظهر أن السترة متعينة واجبة عند بعض أهل العلم، وذهب كثير إلى استحبابها، ومن أدلة الاستحباب هذا الحديث، يقول: صلى إلى غير جدار أي إلى غير سترة. إلا أن تلك الزيادة التي عند البزار كما قلنا لم تصح، فيحتمل أنه صلى إلى غير ذلك، احتمل أنه صلى إلى غير جدار أي إلى سترة أخرى غير الجدار، على أن أكثر الرواة لم يذكروها كما تقدم. وهناك أدلة أخرى تدل على عنايته صلى الله عليه وسلم بالسترة في سفره وحضره، مما يدل على أنها مؤكدة، والله أعلم. والإنسان يتحرى السترة حتى لو قال القائل باستحبابها، فالمستحب لا يفرط فيه. وقوله للشيطان يقطع عليه صلاته، هذا ما يدل على تأكدها، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى سترة فلا يضره، أو قال: يقطع صلاة الرجل ثلاثة، وذكرها إذا مر بينه وبين السترة، أو بهذا المعنى. فالإنسان يحرص على السترة حتى لا يمر بين يديه أحد، وحتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته. والسترة كما قلنا المصلي مطالب بها في الحرم وفي غيره، كما تقدم ذكر هذه المسألة. وما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو صلى خلف المقام والطائفون يمرون بين يديه في الحديث لا يصح، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى رجل يستره من الناس خلف المقام كما في البخاري. قال: فمررت بين يدي بعض الصف، أي أمام الصف، بين يدي بعض الصف، وأرسلت الأتان ترتع، ترتع تأكل من الرعي، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي كونه مر بحماره وأتانه بين الصفوف أو بين يدي بعض الصفوف، ولم يحصل إنكار، مما يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، من كان له إمام فسترته سترة لمن خلفه. فإذا احتاج الإنسان أن يمر بين يدي بعض الصفوف لا مانع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإن لم تدعو فلا يفعل لإشغاله المصلين الذين يمر بين أيديه. ولو كان المار مما يقطع الصلاة كالحمار والمرأة والكلب الأسود كما جاء مقيدا في بعض الروايات لأنه شيطان، فإذا مر بين يدي بعض المصلين ولهم إمام فلا يؤثر ذلك في صلاتهم، لأن سترة الإمام سترة لهم كما تقدم. لكن إذا مر واحد من هذه الثلاثة بين يدي الإمام أو المنفرد قطع صلاته، والمراد بالقطع البطلان على الصحيح، منهم من قال المراد بالقطع قطع كمالها، والأول هو الأقرب لما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاد الصلاة إذا مر الكلب والحمار والمرأة أو بهذا المعنى، الحديث الصحيح، أو تعاد الصلاة من مرور، وذكر الثلاثة. قال وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، أي لو كان هذا مبطلا لصلاة المأمومين لحصل الإنكار منه صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري، وهذه الحالة خاصة بالصلاة في حال كونه في الصلاة. قلنا والشاهد من الحديث هو قوله نهزت الاحتلام. قال الحافظ قوله عند قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قال فكان الإنكار يمكن بالإشارة، أي إنكار مشتغل بالصلاة لو كان هذا منكرا. وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط عند الأداء، أي كمال الأهلية عند الأداء لا عند التحمل، ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر. قد يتحمل الإنسان وهو عبد، يتحمل وهو فاسق، يتحمل وهو كافر، فيصح تحمله إذا كان مميزا خلاف الأداء، لابد أن يكون عدلا حتى يقبل حديثه. فإن قيل التقييد عدلا ضابطا أيضا، فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة، لأنه قال أبو متى يصح سماع الصغير، لا يطابق حديث ابن عباس. أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح، ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود التي ستأتي، محمود بن ربيع، ولفظ الصبي يتعلق بهما معا والله أعلم. الخلاصة أن التحمل يصح من المميز، من المميز ولو كان دون البلوغ، هذا مميزا يفهم الكلام ويعقله فيصح تحمله ويصح سماعه. ومن الأدلة على ذلك حديث محمد بن ربيع الذي سيأتي أنه قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو كان لنا، عقل هذه المجة التي مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنين، لأنه كان مميزا. هذا هو المعتبر في هذا التمييز. وكان السلف يحضرون أولادهم في مجالس العلم، وبعضهم ربما تحمل وعقل عمن يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.